أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في المقام الأول من البحث، قلنا لأنه يوجد بحثان. البحث الأول، هل أن التقية كانت سببا لاختلاف الأحاديث أم لا؟ المقام الثاني، هل أن التقية هي من المرجحات عند التعارض أم لا؟ وبتعبير جملة من النصوص، موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب، وموافقة العامة ومخالفة العامة. من الواضح بأنه المقام الأول شيء والمقام الثاني شيء آخر، وإن كان هناك بينهما ترابط أيضا. ولذا كل من قال أن التقية سبب لاختلاف الأحاديث جعل مخالفة العامة من المرجحات. ولذا نحن إذا صار وقت إن شاء الله نشير إلى بعض النكات، أننا لماذا نميز بين المقامين، بين المقام الأول والمقام الثاني. أما المقام الأول، لا إشكال ولا شبهة أن هناك أسباب متعددة أدت إلى بروز التقية في رواياتهم، وما لم نميز ذلك نتصور وقوع الاختلاف، وأشرنا إلى بعض الموارد بالأمس. كنا في السبب الأول، في السبب الأول قلنا الخوف على السائل. فيما يتعلق بالخوف على السائل، قلنا هناك مجموعة من الأمثلة والموارد، أشرنا إلى المورد الأول. أما المورد الثاني، المورد الثاني وهو الخوف الشخصي على السائل. السائل يأتي ويسأل سؤال، والإمام يعرف ظروف السائل، إما هو بين وإما الإمام بأي طريق كان واقف على ظروفه، فيجيبه على ماذا؟ يجيبه لا بحسب الحكم الذي هو الحكم الأولي، وإنما يجيبه بنحو حتى لا يقع السائل في مهلكة، لا يقع في حرج، لا يقع في ضيق، لا يقع في محاسبة. فلو سألت الإمام والسائل ليست هذه ظروفه لأجاب شيئا آخر، ولكن لأن هذه ظروف السائل فأجابه الإمام بذلك. منها هذه الرواية الواردة في أصول الكافي، طبعا لا يتبادر إلى ذهن الأعزاء رواية واحدة موجودة، روايات متعددة، لكن أنا أكتفي بمورد رواية واحدة. الرواية واردة في أصول الكافي أعزائي، أو في الكافي الفروع المجلد الثالث، طبعة مؤسسة دار الحديث، صفحة 544، رقم الحديث 13374. بعبارة أخرى، كتاب المواريث، باب ميراث الولد، الرواية السابعة. الرواية قال أوصى الرواية عن عبد الله بن محرز بياع القلانس، قال أوصى إلي رجل وترك 500 درهم أو 600 درهم، وترك ابنة، وقال من ذاك الذي ترك المال والابنة؟ وقال لي عصبة بالشام. فسألت أبا عبد الله الصادق عن ذلك، فقال أعط الابن النصف والعصبة النصف الآخر. التفتولي، فقد توجد رواية من هذا القبيل بعد ما بها هذا الذيل، ولكن هذا الذيل يوضح لنا إذا جملة من أحكامهم صدرت ماذا؟ بهذا اللحاظ. فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله، بقول الصادق، فقالوا اتقاك، فأعطيت الابن النصف الآخر. قال اتقاك، أنا من قالوا اتقاك بالحكم، إذن ماذا فعلت؟ النصف الأول كنت قد أعطيت، فأعطيت ماذا؟ النصف الثاني، أرجعته كما هو الحكم الشرعي في هذا. ثم حججت فلقيت أبا عبد الله الصادق فأخبرته بما قال أصحابنا، وأخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابن. فقال أحسنت، إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك. أنا كنت أعلم بأنه إذا أقول كلها أعطي للبنت قد تقع في مشقة منه، من العصب أو من العصب. إذن الإمام سلام الله عليه هنا لم يعطي الحكم عبروا عنه الأولي، لأنه قد يقول لي سيدنا هذا الواقعي، هذا مو واقعي، هذا التعابير تعابيرنا ما موجودة في الروايات، واقعي وغير واقعي. الإمام قد يجد المصلحة أن يفتي في هذا مرة، وقد يجد المصلحة ماذا في هذا الشخص، مصلحته الواقعية شنو؟ ها؟ أن يعطي نص لهذا ونص لذاك، سأعبروا عنه عنوان ثاني، مشكلة. هنا لا توجد لا قضية سياسية ولا قضية مرتبطة بالشيعة ولا قضية مرتبطة بالإمام، أبدا أبدا، مرتبطة ماذا؟ بالشخص. أعزائي، لابد أن يلتفت أن الإمام عندما يعطي حكم في كثير من الموارد ينظر إلى ظروف الراوي أو لا ينظر. لكن نحن ماذا فعلنا بحسب المنهج المتعارف؟ أي شيء صدر من الإمام جردناه من ماذا؟ من كل ما يحيط به من ظروف. وهذا هو المنهج الذي نحن لا نوافق عليه مرارا وتكرارا. قلنا هذا من المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث، وهو ما ورد في الوسائل أعزائي، الجزء الحادي عشر صفحة 257، الرواية عن يونس بن عبد الرحمن، 257، كتاب الحج، الباب الخامس، استحباب العدول عن إحرام الحج إلى عمرة التمتع، الباب الخامس من أبواب أقسام الحج، بحسب مؤسسة آل البيت 14735. الرواية عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن زرارة، وعن محمد بن قولوي والحسين بن الحسن جميعا، عن حسن بن عبد الله، عن إلى آخره، عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين، عن عبد الله بن زرارة قال أبو عبد الله الصادق اقرأ مني على والدك السلام، وقل إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه بإدخال الأذى في من نحبه ونقربه. إذن لا ينبغي أن ننظر إلى الذم دائما على أنه ماذا؟ ذم يراد به ماذا؟ الذم. لا، وبعض الذم يراد به ماذا؟ المدح. التفتوا لي أعزائي، وهذا أصل مهم في علم الرجال. إذا احنا بنينا على في كل مورد على أن الذم يراد به الذم وأن المدح يراد به المدح، ونقع في تعارضات، نقول أن الإمام في مكان ملان مدحه، في مكان ماذا؟ ذمه، فيقع التعارض. كيف نحل التعارض مع أنه إذا بنينا على هذا الأصل؟ لا، قد يقول الذم ويريد المدح، وقد يقول المدح ويريد ماذا؟ ويريد الذم. إذن لا تعارض مع الروايات المقابلة. لا، إنه احنا كل حديثنا أين؟ حديثنا تضييق دائرة ماذا؟ اختلاف الحديث، وهذا من موارد تضييق دائرة اختلاف الحديث. يعني عندما نأتي إلى زرارة الروايات كما تعلمون مختلفة فيه، مو فقط زرارة، عشرات من الأصحاب اختلفت الرواية في ذمهم ومدحهم، ورد في ذمهم شيء وفي مدحهم شيء، ماذا نفعل؟ الجواب ماكو تعارف، لا تعارف، لأنه ما ورد في ذمهم يراد به المدح، وما ورد في مدحهم قد يراد به ماذا؟ الذم. وهذا أيضا لا بد أن يلتفت إليه. هذا هو السبب الأول. ولذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما جاء في تقريرات بحثه المجلد السابع أعزائي صفحة 38، هذه عبارته وهي عبارة جامعة أنا بودي أن الأعزاء يلتفتوا إليها. يقول تحت عنوان ملاحظة ظروف الراوي: وقد ينشأ التعارض بين الحديثين نتيجة أن الإمام حينما قال أحدهما كان يلاحظ حالة السحالة في السائل يتغير على أساسها الحكم الشرعي ويتأثر بها. فأنت تجرد هذا الرواية عن ماذا؟ عن ظروف السؤال والسائل والراوي وغير ذلك، فتجعلها معارضة ماذا؟ لرواية أخرى، مع أنه لا تعارض، لأن هذا الحكم الذي صدر صدر لهذه الظروف ولهذا السائل ولهذا الراوي، وتلك الرواية صدرت ماذا؟ لظروف أخرى ولسائل آخر، بإمكان الإخوة أن يرجعوا إليها. هذا السبب الأول لوجود التقية في رواياته. السبب الثاني، التفتوا لي أعزائي، هذا السبب الثاني هو أي مهم أعزائي، وتجدون له عشرات الموارد في النصوص الموجودة بأيدينا. السبب الثاني هو أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام باعتباره لم يكن، خلوا ذهنكم إلى هذه العبارات اللي أنا أقولها، وأد الله يعلم دا أتكلم في القضايا الفكرية والعقدية وأدوار ومسؤوليات الأئمة، لم يكونوا فقهاء بالمعنى التقليدي العند الذي عندنا الآن، وهو أنه جالس في البيت ولا علاقة له بما يجري على وضع الشيعة في العالم في كل مناطق العالم، لا لا أبدا أبدا. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في كل أمور الشيعة كانوا يراعون وضع الشيعة فيوجهونهم حتى في أدق التفاصيل المرتبطة بحياتهم. وخير شاهد على ما أقول أعزائي، أنا بودي أن الأعزاء يرجعوا إلى الروضة من الكافي في أول هذه الرسالة المعروفة في كتاب الروضة، وهي رواية محمد بن يعقوب الكليني قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن حفص المؤذن عن أبي عبد الله الصادق وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله الصادق. التفتوا جيدا، قال التفتوا أنه كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه وأمرهم بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل بها، فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها. قال وحدثني، يعني ماذا؟ هذه أحكام شرعية عامة لو توصيات عملية مرتبطة بحياتهم الاجتماعية والدينية، أي منهما؟ أمرهم أن ينظروا فيها. يعني شنو؟ يعني انت في منطقتك مولانا هكذا، هسه الان ضمن هذه الوصايا العامه انظروا ماذا يقول الامام سلام الله عليه. يقول دعوا رفع ايديكم في الصلاه الا مره واحده للتكبير، بعد مو في الركوع الله اكبر، السجود الله ابدا، بعد لا ترفعوا ايديكم مره واحده ماذا؟ لتكبيره الاحرام. قنوت ماكم الآن، تدرون بأنه هذا قنوت موجود عندهم ولكنه رفع اليد للتكبيرات. قال دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلا مرة واحدة حين تفتتح الصلاة. يا ابن رسول الله لماذا؟ قال فإن الناس قد شهروكم بذلك والله المستعان ولا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقعا هذه مستحبات، هذه بعد مستحبات لواجبات، ها؟ وإن كان قول قديم ضعيف أكو بالوجوب، ولكنه عموم ماذا من المستحبات. الإمام يتدخل وين تسوي المستحب وين ما تسوي المستحب. يعني شنو؟ يعني بعبارة أخرى في كل منطقة، وخصوصا الآن نحن نعيش وين؟ نعيش في بلد الشيعة في بعض المناطق أقوياء، في بعض المناطق ضعفاء، في بعض المناطق أقلية، في بعض المناطق أكثرية، في بعض المناطق جالية، في بعض المناطق أساسا لا يوجد إلا خمسة، في منطق حي كامل لا يوجد إلا ماذا؟ ما هي التوصيات عندهم؟ من المسؤول عن تقديم التوصيات؟ المؤسسة الدينية مسؤول، كما أن الإمام هنا مسؤول عن ماذا؟ عن ذلك. ولذا أعزائي هذا العنوان السبب الثاني هو ماذا؟ هو ضمن الخوف على ماذا؟ الشيعة، حفظ هذه الأتباع، حفظ أتباع مدرسة أهل البيت. ضمن هذه كثير من التوصيات وردت من الأم. هسه الآن التفتوا، جنابك تأتي إلى هذه الرواية تجردها عن الظروف التي صدرت فيها، تقول أكو تعارض بين الرواية الواردة في الروضة وبين الرواية الواردة في الوسائل، مع أنه يوجد تعارض ولا يوجد تعارض، لا، ذاك له عنوان وهذا له ماذا؟ له عنوان آخر. لابد أن تقرأ ظروف، مو أن تأخذ لمقطع من رواية وتجردها عن كل ظروفها الاجتماعية والسياسية والفكرية والعقائدية. في مكان مولانا هذا تابع للمؤسسة الدينية، أنت تقول يا أبا فلان مكان إحنا نريد نصلي، نقول الشهادة الثالثة لو ما نقول. نعم أنت إذا في قم مولانا والله مو تقول الشهادة الثالثة وراها 12 جملة، خلي مولانا مو ما عندنا مشكلة معك أنا. أما أنت تعيش في بلد هو حي على خير العمل ما يفهمها منك، انت مولانا جايب الشهاده بالولايه والائمه والزهراء، بينك وبين الله يقول هذول على ديننا لو خارجين من ديننا. واللطيفه ما انت ما عندك باي دليل عليها، اذا متو تقول له والله الشعار هذا، بابا هذا الشعار شنو؟ من اصول الدين، من فروع الدين. هذا من يعينه افعل ولا تفعل؟ الشخص هو لا يستطيع ان يشخص هذا. المسؤول ماذا؟ مو الفقيه هم المسؤول يكون في علمك، المسؤول ماذا؟ المرجع. وإلا في يقعد في بيته فقيه يكتب فقه، ما عندنا، ما مو مسؤول أصلا، هذا مو مسؤول عن إدارة وضع الشيعة. المسؤول ماذا؟ عن إدارة وضع الشيعة، المؤسسة الدينية المرجعية بالمعنى العام لها، أن تعطي التوصيات. هذا فعله الأئمة سلام الله عليهم في تراثهم، ادخلوا إليه من الأول إلى الآخر تجدون مئات الموارد بهذا الاتجاه. فأنت تجردها هذه من ظروفه وأن توصل ها؟ تعارض 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 تعارض، وفي الواقع أكو تعارض ولا يوجد تعارض، لا يوجد تعارض. ولذا نحن جعلنا هذا العامل أو السبب من أسباب تضييق دائرة التعارض بين الروايات. السبب الثالث، السبب الثالث أعزائي، وهذا السبب مرتبط بمسألة أخرى وهي الخوف على أنفسهم من السلطات الحاكمة. يعني الإمام يقول شيء وهو خائف على نفسه، له مورد، نعم له موارد كثيرة، لأنهم كانوا يشخصون بأنه الآن هو مستعد للشهادة كما كلهم كانوا عليهم، وكرامتنا من الله الشهادة ما في شيء، ولكنه من قال بأنه كل وقت فيه حكمة ماذا؟ حكمة الشهادة. هذا أمامكم حركة الإمام الحسين المباركة، أي النهضة التي حركت التاريخ وستحركها إلى قيام الساعة. قام بها في أي وقت؟ قام بها في زمن معاوية؟ لو في زمن يزيد؟ إذن من قال لكم بأنه الشهادة نعم كأصل كانت تامة، الكل كل الأئمة السلام عليهم مستعدون لذلك، ما في مشكلة، ولكن كل وقت ولأجل كل شيء لا 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 أبدا، له حسابات دقيقة خاصة. الأئمة سلام الله عليهم إنما كانوا يجدون أنه تلك الحسابات بعد لم تتوفر شرائطهم ما يدخلون على خط الشهادة. وعلماؤنا الكبار أيضا كذلك، الشهيد الصدر قدس الله نفسه كان مستعد، ولكنه وشخص ذاك الزمن بالخصوص أن يدخل ماذا؟ على خط الشهادة. إذن ليقول لي قائل سيدنا هؤلاء لماذا كانوا يخافون على أنفسهم؟ هؤلاء كانوا يخافون على دين الله، هؤلاء كانوا يخافون على حفظي، كانوا يخافون أن ينقطع خط حفظ الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله. ولذا تجدون الإمام أمير المؤمنين كل تلك التصرفات التي في بعض الأحيان واقعا نحن لا نستطيع أن نفهم الحكمة فيها بعدما وقع من ذهاب رسول الله صلى الله عليه وآله، جملة من تصرفاته، جملة من مواقفه لا نستطيع أن نفهمها. لماذا وقفها؟ أليس هذا علي بن أبي طالب؟ نعم هذا علي بن أبي طالب، هذا علي بن أبي طالب، ولكن الحكمة كانت تقتضي أن يستشهد، أو الحكمة كانت تقتضي أن يبقى، أن يبقى. ولهذا الإمام سلام الله عليه قدم كل تلك المواقف. إذن أعزائي، وهذه هم يشخصون وصرحوا لنا بها. أذكر موردا واحدا أعزائي، وهو ما ورد في أصول الكافي صفحة، عفوا يعني في الكافي، مقصودي من أقول الكافي يعني مو بالضرورة الأصول يعني الفروع، المجلد 12 صفحة 98، كتاب الصيد، باب الصيد البزاتي والصقور وغير ذلك. الرواية عن الحلبي قال أبو عبد الله الصادق، روايتهم جملة منها صحيحة السند بس الآن مو بحثنا هذا. قال أبو عبد الله الصادق: كان أبي، يعني الإمام الباقر، يفتي، وكان لتلتفتون أنتم هاي ظاهرة أن الكلام أن الأئمة عادة يعبرون ماذا؟ يفتي. قال أبو عبد الله الصادق: كان أبي يفتي وكان يتقي، يعني في بعض فتاواه ماذا؟ يستعمل التقي، ونحن نخاف، وكان يفتي ونحن نخاف في صيد البزات والصقور. هذه عبارة نصية هالشكل مالي. كان أبي يفتي وكان يتقي، عفوا، وكان يتقي، ونحن نخاف في صيد البزات والصقور، يعني كنا نخاف مثلا هالشكل، وأما الآن فلا نخاف ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، فإنه في كتاب علي. هاي الرواية، الرواية الثانية لعله أوضحها، خل أقرأ لكم إياها. الرواية الثانية في صفحة 102: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام، أبان بن تغلب، كان أبي يفتي في زمن بني أمية، أن من قتل البازي والصقر فهو حلال، وكان يتقيهم، وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل. واضح صار. إذن في زمن بني أمية أن الأئمة سلام الله عليهم كانت ماذا؟ لهم بعض المواقف. عندما انتقل الأمر إلى بني العباس والأيام الأولى من حكومة بني العباس، الظروف ماذا؟ تحسنت فد مقدار، لا أقل قل الضغط عليهم، الأئمة ماذا فعلوا؟ بيّنوا مواقفهم. هسه الآن أنت تعال جرد الرواية عن ظروفها في زمن الباقر وعن ظروفها في زمن الصادق، ماذا يحصل عنه؟ تعرف تعرف. الإمام مرة يقول كذا، هسه الآن هنا الإمام قيد، لعله في مكانات أخرى ماذا؟ لم يذكر القيد لسبب من الأسباب، أو لأن الناقل لم ينقل لنا ماذا؟ القيد. إذن من قال لنا أن الأعزة هؤلاء كلامهم بمنزلة متكلم واحد؟ لا عزيزي، هذا أصل لم يقم عليه أي دليل. من قال هذا الكلام؟ فإن كلام الإمام الصادق في زمان، كلام الباقري في زمان، كلام السجاد في زمان، كلام العسكري في زمان، كلام الهادي، بينك وبين الله ظروف المتوكل كظروف المأمون. الظروف التي عاشها الأئمة في زمن المتوكل كالظروف التي عاشها الإمام الرضا في زمن المأمون، ها؟ أبدا ظرفان مختلفان، ولكل ظرف ماذا؟ ها؟ مجموعة من المواقف، مجموعة من الفتاوى، مجموعة من الكلمات تنسجم ماذا؟ مع ذلك فرق. وما لم نلتفت إلى ذلك أيضا ماذا؟ أيضا نوقع التعارض فيما لا تعارض بينها، فيما لا تعارض فيه. لماذا؟ لأنه نجرد الرواية عن الظروف التي صدرت فيها. هسه سواء كان فقهيا، كان عقديا، كان اجتماعيا، كان سلوكيا، كان سياسيا، أيا كان، لا يفرق. هذا هو السبب الثالث. السبب الرابع. هذا السبب الرابع أعزائي، أنا فقط أعنونه، وإن شاء الله تعالى الأعزة يراجعون هالليلة إن شاء الله غدا نقف عليه تفصيلا. التفتوا لي أعزائي في السبب الرابع، لا كان هناك خوف على السائل، ولا كان هناك خوف على الشيعة، ولا كان هناك خوف على أنفسهم. إذن لماذا لا يبينون الحقائق؟ الجواب أن الأفق الفكري والثقافي والديني والسياسي انحرف إلى درجة أن الإمام لو كان يريد أن يقف أو يقول الحق لكان في قباله جبهة كل المسلمين ملان مباشرة، يكون في زاوية ماذا؟ ها؟ وفي درجة في 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 درجة ماذا؟ حادة، وفي منطقة شاذة، يكون ماذا؟ يسمع له أحد أو لا يسمع له أحد. حتى أقرب المطلب إلى أعزة، أنا الآن يقين عندي أن كل الأعزة الجالسين هنا وغير هؤلاء عند كثير من هذه الإشكالات اللي موجودة إما في المؤسسة الدينية أو غير المؤسسة الدينية، صحيح ولا؟ ولكن الجو الموجود من الشيعة الذين يقلدون الوضع الديني والمراجع يرون أن كل ما موجود هنا ما هو؟ ها؟ قولوا معي، مقدس. فإذا ذهب في الوسط الاجتماعي وأراد أن ينقد، بعد يسمع له أحد أو لا يسمع؟ لا يسمع. ماذا يفعل؟ ما هو؟ ما هي؟ ماذا تقتضي الحكم؟ أن يتكلم أو يسكت؟ هسه مو يسكت لأنه قبل هذا، لا لا لا، وإنما أولا يريد أن يهيئ الأرضية لقبوله في الوسط الاجتماعي. فإذا قبلوه ووثقوا به وأنه عند ذلك يبدأ معهم بالتدريج ماذا؟ في بيان الحقائق. نفس هذا السلوك قام به الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا أعزائي؟ لماذا ابتلى أئمة أهل البيت؟ واقعا المصيبة كانت على أئمة أهل البيت كبيرة جدا أعزائي، لأنه هو رسول الله صلى الله عليه وآله في أخريات حياته ورسالته المباركة يخشى أن يقول للناس أن علي هو الولي من بعده. يخشى من ماذا؟ يخشى من ماذا؟ هذا الذي يخشونه ولا يخشون أحدا ماذا؟ إلا الله. لا، خشيته أن المنافقين، أن أعداء الرسالة يستفيدوا من هذا الموقف لضرب ماذا؟ لضرب أصل الرسالة. ولذا تجدون في ذيل قوله وهذا ما وقفنا عنده تفصيلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لماذا جاء إليه هذا الخطاب: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. في هذا النص فيه ماذا؟ فيه تهديد، والله يعصمك من الناس. أنت خايف من الناس، أنا المسؤول، أنت أدي مسؤوليتك والباقي علي، أليس كذلك؟ ثم بعده انحرفت ماذا؟ انحرفت المسيرة، وانحرفت شقيد، انحرفت مولانا إلى أن وصلت أن علي بن أبي طالب في سنة 35 من الهجرة، يعني لم يتجاوز إلا ربع قرن على ذهاب رسول الله، يعني الجيل الذي كان معاصرا لرسول الله بعد كان موجود، ولكن علي بن أبي طالب استطاع أن يرفع صلاة التراويح، هذه البدعة، أو لم يستطع. لمن؟ وين كانت الإشكالية؟ علي بكل قوته وعظمته وقوله في الحق، ولكنه وجد أنه سوف يصطدم ماذا؟ ها؟ مع هذا الأفق الفكري والديني، ما لا يستطيع. وبدأت الحام، مو بس هذا، انظروا إلى ماذا كانت تقول عائشة عن بعضهم، هم أقرأوا أنه لم يجف ماذا وبدلتم سنته، أليس كذلك؟ هذه النصوص، هذه الآن أنتم هذا استمروا بهذه الحالة، استمروا ويأتي معاوية رأس البيت الأموي الذي كان بان على قطع جذور مدرسة أهل البيت، بل مدرسة الإسلام، رسالة الإسلام. فالعمل الجبار، ومو يوم ويومين أعزائي، مو يوم ويومين، من سنة 20 من الهجرة إلى سنة ماذا؟ 132، يعني حدود قرن وعشر سنوات، 110 سنوات، لأن معاوية كان حاكما على الشام قبله بعشرين عام، وبعده ماذا؟ بعشرين عام. الأمويين ماذا فعلوا بالإسلام؟ أبقوا له شيء؟ ولا إما كانوا يستطيعون يتكلموا؟ أمامكم الإمام الحسن، أمامكم الإمام الحسين، بعد يكفيكم ظاهرة الإمام الحسين، إلى أن جاء الإمام السجاد، شوية هيئت الظروف بماذا؟ الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، اللي بدأ حركته الفكرية والثقافية والبنائية، وهذا يستطيع مباشرة يدخل على الخط مباشرة كل هاي المتبنيات التي صارت جزءا لا يتجزأ من كيان الدين، يستطيع أن يدخل عليها مباشرة لمحوها؟ يستطيع ولا يستطيع؟ لا يستطيع. فمضطر ما تدريجيا يتعامل معها، يعني يعطي لها مقدارا من الشرعية حتى يستطيع من خلالها أن يدخل إلى واقع المجتمع. ومن هنا صدرت منهم، يعني من الباقر والصادق وغيرهما من الأئمة، كثير من الكلمات، كثير من المواقف، كثير من الروايات، لا لأنها هي الحق، بل لأنها تنسجم ماذا؟ مع الواقع الفكري الذي كان قائل. هذا تفصيل إن شاء الله يأتي في غد، والحمد لله رب العالمين.